بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الأولى، ووصل بنا الكلام إلى الاستدلال على أن النجاسة سراية وتوسع برواية عمرو بن شمر التي يرويها عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام. وكان النقاش الأول في سندها، ورد هذا النقاش المحقق النائيني بحجة اعتبار الكتب الأربعة وبالأخص الكافي، وهذه المناقشة كبروية مردودة في محلها، وأن مقبولية الكتاب لا تعني مقبولية كل رواية فيه. تقدم بعد الإغضاء عن السند يقع الكلام. طبعا هذا بحث فقهي هو يا أخوان، لا رح نقدر نعطيه حقه فقهيا، وللأسف كل المحققين رايحين بهالاتجاه، خصوصا أنه قصة النجاسة والطهارة هي تطبيق لهذا البحث، تطبيق الأشهر، بس هي تطبيق وليس هي الميزان. عموما استدل بالرواية على أن المتنجس بالنجس أو بالمتنجس هو توسع وسراية لنفس النجس أو المتنجس السابق، وبصير إذا بدنا ناخذ اللي قبله إذا في طرامي أطراف بصير توسع النجاسة في الحقيقة، لأنه المتنجس توسعت فيه النجاسة، المتنجس بالمتنجس توسعت فيه النجاسة مرة ثانية، وهكذا بصير كمن جاء إلى نجاسة أو متنجس وقسمه في إناءين في طرفين، هيك بصير تنجس المتنجس. قلت الدعية العرف والدعية والرجزة فهجر والدعية ردينونها سابقا بشكل سريع. أهم من أهم ما استدل به في المقام الرواية، طبعا السراية أنا قلت بالأمس ما بننكر أصلها، لكن ليس العرف واصلا إلى حد يرى هذا هو نفسه النجس أبدا، حتى الاستقرار العرفي يا أخوان بقل بلا إشكال، والشواهد عليه واضحة، مضافا إلى الشواهد الشرعية أن الشارع لا يبني بالنجاسة والطهارة على هذه الموازين أساسا، لو سلم أن عند العرف كذلك يطهر بالتبعية وينجس بالتبعية وما أدري شو إلى آخره. جيد، العبرة والمهم هو الرواية. الرواية إنما أتعرض لها لأنه كل محققين متعرضين لها هون بالأصول، التي يرويها جابر عن أبي جعفر عليه السلام. قال أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله. طبعا يفترض السمن أنه مايع، وإلا إذا جامد بس يزاح ما حوله. فقال أبو جعفر عليه السلام، قال يكون سائل عم يسأل بالصيف، واضح أنه بالصيف، لا تأكله. فقال له الرجل الفأرة أهون علي من أن أتركا طعامي من أجلها. إنه خابية زيت بدك تخسرني يا كمان الفأرة الآن أهون علي. فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. وجه الاستدلال بالرواية، الحكي عن حلية وحرمة الفأرة ولا حرية وحرمة الزيت والسمن؟ الذي وقعت فيه الفأرة؟ الزيت والسمن. الإمام علل حرمة الزيت والسمن بحرمة الميتة من كل شيء، فكأن السمن صار ميتة، كأن الزيت صار ميتة. هذا دال على أن التنجيس بالسراية، وأن المتنجس يحمل عين حكم المنجس ويصبح موضوعه 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 تعبدا. فجعل الزيت هو الميتة، جعل السمن هو الميتة. هذا وجه الاستدلال على استراية بالرواية. هذا الاستدلال أجاب عليه المحقق النائيني رضوان الله عليه كما في تقريريه، وتبعه عليه عينان السيد الخوئي، وأنه لا دلالة للخبر على هذا التنزيل المزعوم، بل لا يظهر منه ذلك. نعم، غاية ما يظهر من الرواية أن السمن والزيت يحمل نفس حكم الفأرة، والله سبحانه وتعالى حرم الميتة من كل شيء، فيحرم كل شيء يلامس الميتة. وكأن الرواية محيثة بهذا الحيث، وهو أن الواقع فأرة. الفأرة عند العرب الصغيرة يا إخوان، ذات الكبير يسموه جرذ. استهجان الراوي هو أن تكون فأرة صغيرة توجب تحريم خابية من الزيت أو خابية من السمن. فأنا مو مستعد إني استقذر زيتي وسمني لأجل فأرة صغيرة، أهون علي بشيلها وبذبها. فالإمام نبهه أن الاستخفاف مش لأجلك، ولا لأجل حالتك النفسية، ولا لأجل عدم استقذارك من هذا الشيء الصغير اللي مات في زيتك أو سمنك، بل العبرة بحكم الشارع. انت استخفيت بالميتة، والميتة حرمها الله من كل شيء. فهو لم يتحدث هنا في الرواية عن تنجيس الميتة لملاقيها، وكأن تنجيس الميتة لملاقيها مفروغ عنه، مفروغ عنه. إنما الإمام يريد أن يقول بأن الميتة صغيرة كبيرة أيا كانت إذا لاقت شيئان مع الرطوبة نجسته، لا فرق بين صغيرها وكبيرها. وإلا لو كان الإمام بصدد تأسيس مطلب هو عند الشارع، وهو تنزيل موضوع منزلة موضوع، لاحتاج إلى التعبير بعبارة أصرح من هذه العبارة، لأن الأمر على خلاف المعهود. حتى من ادعى أن العرف يرى السراية يا إخوان، يرى أن سبب التنجيس هو السراية، لأنه هو عينه. وين في عرف يرى أنه قطرة الدم رأس إبرة وقعت في إناء كبير دون الكرب قليل صار هذا دم؟ ليش إذا كان الواقع مو دم، شيء ثاني مش نجس، العرب إلك استهلك وبيأكل وبيشرب عادي، ما بيستقذر أصلا. حتى العرفة عرفة ما بيستقذر الإنسان. شوف الاستقذار العرفي مبني على خصائص نوعية عند الإنسان، ولذلك الإنسان ما بيستقذر شيء كبير لأجل أنه يستقذر شيء صغير. يعني إنسان بيستقذر مثلا إذا إنسان طلعت غذاذ من فمه في كوباية صغيرة من الماء، لكن إذا في إناء كبير من الماء للشرب ما بيستقذر الإنسان غذاذة. الحكي هون أبعد من هذا. الحكي أن الرواية تؤسس لجعل الموضوع كأنه الموضوع تنزيلا عند الشارع، وهذا يحتاج إلى لغة تأسيس ما موجودة عند العرب بهذا المستوى. نعم أصل أن النجاسة انتقالها إنما يكون بسبب التواصل، إذا أريد من السراية المعنى هذا لا أحد ينكره أساسا، ولذلك يشترط الرطوبة في الطلاقي، يشترط إلى آخره في النجاسات المادية كما لا يخفى. طيب إذن شو صارت النتيجة يا أخوان بالنسبة للعلم الإجمالي الأول؟ لن تنسوا، بدنا نظلنا مع البحث. العلم الإجمالي الأول قال جماعة من المحققين ومنهم الشيخ النائيني والسيد الخوئي، بل أكثر المحققين ذهبوا إلى هذا المذهب، إنه العلم الإجمالي الأول غير منجز للملاقي الذي تكون ملاقاته والعلم بها متأخرا عن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين. ليش يا إخوان؟ لأن هذا لا يشكل موضوعا تاما يقتضي تنجيز وتنجيز كمان هم بالأمثلة الطرف الثالث، لأنه مركب من أمرين: النجس وملاقات النجس. لا إشكال ولا ريب في أن كل واحد من الطرفين محكوم بالنجاسة، لكن عندما لاقى الطرف أحد الطرفين فيك تقول لاقى النجس أم شبه مصداقية لملاقات النجس الواقعي؟ ولا مانع من جريان الأصل حينئذ في هذا الطرف الثالث الترخيص بالعلم الإجمالي الأول. هذا ما أفاده المحققون تقريبا من غير نكير، ولم أرى من ناقش بشكل أساسي بهالموضوع. نجيله إن شاء الله، سوى الشهيد الصدر ناقش مناقشة أساسية في هذا الموضوع. هذه المناقشة مناقشة تأسيسية يا أخوان، ما بدي فوت عليها اليوم، بدي أقول لكم شو قصتها. مقدمة هي يا أخوان، مقدمة. شو هي المقدمة؟ أرجوكم انتبهوا لها. في العصر الأخير من علم الأصول بات كالوحي المنزل أن التشريعات القانونية الشرعية قضايا حقيقية، والقضية الحقيقية الأصولية هي خارجية باصطلاح المناطق والفلاسفة. بحكم الشرطية مقدمها تقدير وجود الموضوع، ومؤخرها وجود المحمول على تقدير وجود الموضوع. يعني لما بيجي الشارع بيقول لله على الناس حج البيت، يعني كلما وجد مستطيع وجب عليه الحج، وفرعوا على هذا المعنى، هذا الحديث ما في شيء، وفرعوا على هذا المعنى أن الحكم لا يصبح فعليا على ذمة المكلف إلا إذا وجد الموضوع، لا فعلية للحكم. مش عم نحكي عن الفعلية التشريعية اللي بمجرد تشريع الشارع بتصير فعلية، عم نحكي عن الفعلية على المكلف اللي بسميه المجعول المحقق النائيني. لا فعلية للحكم إلا بعد فعلية موضوعه، يعني جنابك موجود وبالغ وراجل وما شاء الله عليك، ما بيصير فعلي في حقك وجوب الحاج إلا إذا صرت مستطيع بالفعل، ما دون الفلوس ما وصلت إلى حد الاستطاعة، لو ناقص درهم ها ما بيصير فعلي. ولو اجتمعت الأموال ومو مخلصتر ما بيعطوك فيزا وما فيك تفوت بدون فيزا، كمان ما بصير فعلي. بصير فعلي إذا صارت الاستطاعة بكل مكوناتها موجودة. ماشي؟ طيب. والمعروف بين المحققين أن هذا الحكم المنطقي، لأنه انحلالي، القضية الحقيقية انحلالية، الحكم الفعلي على كل مصداق حكم انحلالي. المعروف بين المحققين أنه لا فرق في هذا بين الأحكام، سواء كانت تكليفية أم وضعية. وفي التكليفية لا فرق بين الوجوبية والتحريمية، الاستحبابية والكراهتية. هذا المعروف ما بيفصل. يعني لما جينا أرينا عند النائيني عادة ما لقينا تفصيل. السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف عنده كلام مش في القضية الحقيقية، في أن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه. وين عنده؟ في طرف التحريم، في طرف المنع. يقول نحن لا نسلم أن الحكم لا يصبح فعليا إلا إذا صار موضوعه فعليا. في طرف الوجوب صريح واضح تمام الكلام، لكن في طرف التحريم هذا الكلام مو تمام. ليش سيدنا بيقول خلاصة الكلام؟ لا، إنه في طرف التحريم المطلوب إعدام الشيء في مرحلة البقاء، يعني إبقاءه منعدما. ها؟ المطلوب هذا، وهذا لا يفرق فيه بين كونه موجودا أو غير موجود، إذ يمكن للإنسان أن يجده إذا لم يكن موجودا. يعني لما بيقول له لا تشرب الماء النجس، بيقول ما في فرق بين وجود ماء نجس فعلا بالخارج، لنقول بفعلية لا تشرب النجس، وبين كونه ما في بالفعل بالخارج ماء نجس، بس أنت قادر تجيب ماء وتخلي الطفل يبول فيه شوي، ها؟ أو توقع فيه قطرة دم، ها؟ لا تشرب فعلية سواء كان الموضوع موجود في الخارج أو مش موجود في الخارج. ويزعم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أن هذا المعنى يوافق الارتكاز العرفي والعقلائي الذي يفيده، ما عنده دليل منطقي عليه، دليل. هذا أول كلام جديد يا إخوان، وبتصور جديد علينا. هذا أول كلام بده شوية معالجة. هذا الكلام هذا مبنى قد يكون أهم من اللي عم نبحثه أصلا، الفرع الفقهي، الفرع الأصولي أو الفقهي. الشيء الثاني شيء الصدر، جينا بحكي جديد من عنده. طبعا أنا بقول مش جديد هالحكي، رح يجي إن شاء الله، لكن قيل هذا جديده وتلامذته كانوا يبنون على هذا، أنه هذا من مبتكرات الشهيد الصدر. فصل الشهيد الصدر في هذه الدعوة بين الأحكام التكليفية مش تحريمية، ما وافق السيد الخوئي بالتحريمية، وبين الأحكام الوضعية، فزعم أن الأحكام الوضعية فعلية من أول الأمر ولو لم توجد موضوعاتها في الخارج. انتبهوا يا اخوان، رح نفوت عليهم ونحققهم هون، لان كبرى مهمه سواء طرف السيد الخوئي او طرف الشهيد الصدر. بس شو تاثيرهم هودي هون اذا تموا؟ بقول السيد الشهيد اذا تم هذا الكلام وهو عندي تام، لا تشرب عندي بالنسبه للملاقي لا تشرب النجس متوقف على فعلية الموضوع، مش مثل ما بيقول السيد الخوئي. بس يبطل التوضؤ به، يحرم التوضؤ به، الحرمة الوضعية يعني، البطلان عمليا، فساد. بيقول هذا حكم وضعي، إذا مش متوقف على الفعلية فمن قبل الملاقات، عنوان ملاقي من قبل أن تحدث الملاقات، ومن قبل ما يصير فيه ملاقات، من أول ما تشكل علم إجمالي بالطرف ألف وباء، فينا نقول التوضؤ بملاقي أحد الطرفين باطل، يحرم، يحرم التوضؤ. فلو لاقى، حتى لو بعد ما لاقى، ولو بعد من وجد طرف ثالث، هالقضية الشرطية صادقة من أول الأمر، إذن هي معاصرة للعلم الإجمالي من أول الأمر، وإن كانت الملاقاة تتأخرت بعد ذلك. فكروا فيها شوية يا إخوان، بس خلينا نحقق الكبرى ونجي للي استنتج ونشوف إذا صحيح ولا مش صحيح. يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.